أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا فرجا يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الصفة الذاتية الفردية الأولى، وهي صفة التكلم. وقلنا في المقام لا بد من بحثين أساسيين. استعرضنا البارحة قبل البحثين الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور هذه المسألة وافتراض المذاهب و النظريات في ذلك، وذكرنا نظريتين في المقام. وقلنا أنه لا بد من بحثين رئيسيين. البحث الأول تفسير حقيقة كلامه تعالى، ما المراد من كلامه، هذه هي المسألة الأولى. ويترتب على ذلك بحث آخر وهو الثاني، حدوث الكلام وقدمه، أو مسألة خلق القرآن. البارحة بينا الرأي الأول وهو رأي المعتزلة، وقلنا طبعا هذا رأي المعتزلة ورأي مجموعة من الإمامية كذلك، لذلك قال في هذا المجال أربعة، ولكن عندما تستعرضون النظريات تجدون واحد اثنين ثلاثة. تسألون أين الرأي الرابع؟ الرأي الرابع هو أنه هذا الرأي الأول أو الأقوال، القول الأول المعتزلة، كذلك بعض الإمامية يتبنون هذا القول، وهو قلنا قول صادق في الجملة لا بالجملة، باعتبار أن المعتزلة ذكروا أن كلامه تعالى عبارة عن الأصوات والحروف، وهي شنية حادثة أم قديمة؟ حادثة وغير قائمة بذاته، لا قياما حلوليا ولا عرضيا، بل الله جل وعلا يخلق الكلام في مخلوقاته. وذكرنا كلام القاضي عبد الجبار، وهو من المعتزلة، ذكرنا كلامه في ذلك. وبينا أنه المعتزلة يعتمدون على قياس، وبينا القياس كذلك، نريد أن نقول كلامه تعالى مؤلف من أجزاء ومرتب من أجزاء متفاوتة متعاقبة في الوجود، وكل ما كان كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى حادث. طبعا لا طريقة إلى استنطاق العقل في إثبات الكلام وعدم الإثبات، إنما الاعتماد في إثبات أن الله تعالى متكلم أو ليس بمتكلم، نفس الكلام عن طريق الدليل النقلي لا الدليل العقلي. بعد ورود أن الله تعالى كلم يكلمون متكلمون، بحثوا عن ماهية هذا الكلام، ثم تطرقوا إلى المبحث الثاني وهو في حدوث الكلام أو في قدمه. هذا كان الكلام، يعني الرأي الأول والنظرية الأولى التي اختارتها المعتزلة وأوردنا عليها إيراد، أن هذا مصداق من مصادق الكلام، وهو يختص بالكلام المباشري. يختص بالكلام شنو؟ المباشري. أما الكلام غير المباشر شلون؟ هذا من جهة، ومن جهة قلنا أن الله تعالى استعمل الكلام في أفعاله جل وعلا، في مخلوقاته، في عيسى ابن مريم قال كلمته، وبالتالي هناك معنى أوسع من هذا المعنى في مسألة الكلام. طبعا هذا الرأي الأول إن شاء الله واضح. الرأي الثاني والنظرية الثانية، ذلك ذكرناها، هي نظرية منه الأشاعرة، وقلنا الأشاعرة يقولون إن الكلام شنو؟ كلامان. الكلام الأول الكلام اللفظي، وهو محدث، وهو الذي يتألف من هذه الألفاظ، وهناك كلام آخر أسموه بالكلام النفسي، ولكن يكون هنا في البال. يعني لما تراجعون كلام أحمد بن حنبل في المسألة تجدون أحمد بن حنبل إن شاء الله تعرض الكلام في حدوث القرآن وفي قدمه، يقولون هو أين المشكلة؟ الكلام الذي نبحث عنه، إما هذا الكلام الذي نحن نتلفظ به عندما نقرأ القرآن، هذا حادث لمحادث؟ حادث.
تبقى لا الكلام اللي نزل بجبرائيل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، هذا الكلام اللي نزل بجبرائيل إما أن يقصدون من المعاني، والمعاني سوف نثبت أنها نفس العلم، وإما أن يقصدون منها تقاطيع هذه الحروف، وهذا قلنا يستلزم مشكلة شنو كبيرة، سوف نتعرض إلى ذلك وإلى الظاهر من كلامه. إن كنتم تقصدون من كلامي هذا الكلام النفسي وهذه المعاني الموجودة، يعني هذه المعاني هي عبارة عن سوف نقسمها إلى معاني حادثة ومعاني قديمة، وإن كنتم تقصدون نفس الألفاظ فالألفاظ مركبة وهي حادثة. ولذلك وماذا قالوا؟ قالوا نسميها بالكلام الحسي، هذا في مقابل يعني نفس الكلام اللفظي، وقالوا هناك معاني تدور منه في خلد المتكلم، وكانت هذه النظرية الثانية المن للأشاعرة. إن شاء الله صارت النظرية الثانية اللي هي نظرية الأشاعرة واضحة. أكو سؤال عن نظرية المعتزلة والأشاعرة، أنا بندخل إلى نظرية الحكماء الإمامية، هذا الرأي الأول والرأي الثاني، أو النظرية الأولى والنظرية الثانية تكتنز أو تختزن ثلاثة أقوال، القول الأول المعتزلة، الثاني الأشاعرة، والثالث بعض الإمامية، عندما قالوا بمصداق من مصادق الكلام وهو الكلام شنو؟ إيجاد الكلام في الغير. أم خلي يبقى في بالنا أن الكلام يعني له إطلاقان، الإطلاق الأول الكلام الحقيقي وهو الذي يصدر من الإنسان، هذا كلام حقيقي. شو الكلام حقيقي؟ أنه الدماغ يصدر نبضات وإشارات عن طريق الخلايا العصبية إلى الحنجرة والأوتار الصوتية مثل ما أتكلم، فتتحرك فتصدر دبدبات في الهواء، تلك الدبدبات هي أصوات وأحرف. هذا المعنى يجوز على الله جل وعلا؟ لا، يستلزم الآلية والتركيب والنقص إلى آخره، ويعني خلاف كون واجب الوجود وغير محتاج إلى أحد. وبالتالي ذهبوا إلى أن الكلام هو أن الله تعالى يوجد الأصوات والحروف في مخلوق من مخلوقاته. واضح إلى هنا؟ الكلام المجازي هو الذي نتكلم فيه، وهو من باب التوسعة، وسوف ندخل إن شاء الله إلى نظرية الحكماء في ذلك. إلى هنا أكو سؤال؟ واضح نظرية المعتزلة، نظرية الأشاعرة، الفرق بينهما. طبعا الأشاعرة شنو هو القياس اللي اعتمدوا عليه؟ اعتمدوا على قياس، قالوا كلامه تعالى وصف له، تقدم صفر، وكل ما كان موصوف به فهو قديم كبرى، فكلامه تعالى قديم نتيجة. واضح هذا القياس؟ كلامه تعالى وصف له صغرى، وكل ما كان وصف له أو يوصف به فهو قديم، فكلامه تعالى قديم. وهذا مصنوع قليل الأشاعرة أريد معتزل، يعني هسه صار عندي قياسي، قبل قليل ذكرت قياس المعتزل، والآن ماذا ذكرته؟ الآن قلت الأشاعرة، أنا أتصور سبب ما أشاعرة قلت، أعيد مرة أخرى، قياس الأشاعرة هكذا قالوا، كلامه تعالى وصف له صغرى، وكل ما يوصف به فهو قديم، إذن كلامه شنو؟ قديم. هذا مثلا مال الأشاعرة القياس، مال المعتزلة ذكرت كلامه مؤلف من كذا وكذا صغرى، وكل ما هو مؤلف حادث هذا الباحث، ذكرت هذا القياس الثاني، دول اعتمدوا على قياس ودول اعتمدوا على قياس آخر. نظرية الحكماء، الحكماء قالوا بالتوسعة، قالوا للكلام إطلاقان، إطلاق حقيقي وإطلاق شنو؟ مجازي. لما نقول توسعة إذن وين راح نتكلم في باب؟ وله مفهوم أوسع مما ذكره المعتزلة من الكلام اللفظي، إذن قالوا نحن نذهب إلى مفهوم أوسع مما ذهب إليه المعتزلة. اشترك المعتزلة والإمامية الحكماء أن الكلام حادث أو قديم؟ حادث. هناك مش قالوا الكلام حادث، المعتزلة قالوا بمصداق واحد، والإمامية الحكماء قالوا شنو؟ بالتوسعة المفهومية والمصداقية لكلام الله تعالى، وقالوا إن كلامه تعالى مساوق لفعله، كلامه تعالى مساوق شنو؟ لفعله، وكل فعل إلهي وكل إيجاد إلهي يعبر عن قدرة الله تعالى، يعبر عن حكمة الله تعالى، يعبر عن إرادة الله تعالى، فهذا كلام منه، فكلامه مسابق لفعله وفعله مسابق لكلامه. ولذلك يقولون الكلام كلامان، الكلام اللفظي هذا بين قوسين حقيقي، والكلام الثاني الكلام الفعلي، وهذا شنو؟ مجازي. واضح إن شاء الله؟ يا أبا من الذي جوز لكم ذلك؟ قالوا نعم، سوف نبين لكم. هناك اتحاد في الهدف، هناك اتحاد في الثمرة بين الكلام الحقيقي والكلام المجازي. يقول إن المعاني التي تدور في خلد المتكلم، هناك معاني موجودة، والذي يبرز هذه المعاني شنو؟ هو اللفظ، فلفظ المتكلم دال على هذه المعاني، فهذه الألفاظ التي أتكلم بها تدل، تعبر، تبين عن المعاني المكنونة في داخلي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي حقيقة الكلام هي عبارة عن الدلالة والحكاية، حقيقة الكلام اللفظي الحقيقي هي عبارة عن الدلالة والحكاية، وكذلك الفعل كما أنه يدل على وجود فاعل، الأثر يدل على من؟ كذلك الفعل يحكي، يخبر، يدل على خصوصيات شنو؟ الفاعل. الفعل يحكي، يخبر، يدل على خصوصيات الفاعل الوجودية، وبالتالي الفرق بين الدلالة اللفظية أي الكلام الحقيقي والدلالة الفعلية أي الكلام المجازي، كل منهما فيه دلالة، ولكن دلالة الألفاظ على المعاني دلالة وضعية اعتبارية، ودلالة الأفعال على خصوصيات الفاعل دلالة تكوينية عقلية، والدلالة التكوينية العقلية أقوى من الدلالة اللفظية الوضعية الاعتبارية، وكل منهما يشتركان بهدف واحد وبثمرة واحدة، وهي إبراز الكشف الحكاية عن شنو؟ عن أمر آخر. فالألفاظ تكشف عن المعاني، والفعل يكشف ويدل ويحكي عن من؟ عن من؟ عن الخصوصيات الفاعل. وهذا الفعل الإلهي يكشف عن العلم الإلهي والقدرة الإلهية والإبداع الإلهي والتفنن الإلهي والإتقان الإلهي والحكمة الإلهية. واضح إلى هنا؟ إذن خلاصة قول الحكماء، نحن نقول إن الله تعالى له مصداق من مصادق الكلام هو إيجاد الكلام في غيره، وإنما نقول شنو بعد؟ ونقول كذلك بتوسعة، وهو الكلام الفعلي المجازي، وهو عبارة عن شنو؟ الدلالة، وهي دلالة الفعل على خصوصيات الفاعل، وهذه دلالة تكوينية، وكذلك تسمى شنو؟ بالكلام من باب التوسع شنو؟ والتطوير. يا يعني شنو الدليل؟ قالوا انظروا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني خلقه، فعله، إبداعه بإيجاد عيسى من غير أب، تدل على القدرة وعلى الإبداع الإلهي وعلى الخلق والإيجاد. فسمى كلمة لو ما سمى كلمة، وهذه كلمة فعلية وجودية أم كلمة لفظية؟ وبالتالي كلمة فعلية وجودية. واضح إن شاء الله نظرية الحكماء؟ إذا صار عندنا المعتزلة والأشاعرة والحكماء، يشترك المعتزلة والحكماء بينهما أن كل منهما يقول بحدوث الكلام لا بقدمه، وبالتالي يقولون بخلق القرآن. واضح إن شاء الله؟ يعني خلق هذه الألفاظ التراكمية. أما الأشاعرة فيقولون شنو؟ بالقدم. ويختلف الحكماء عن المعتزلة، أنتم تقولون مصداق واحد، ونحن نقول هناك توسعة في ألفاظ. أكو سؤال إلى هنا؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا من باب شنو؟ النظريات التي ذكرت في المقام لبيان الكلام الإلهي. إذا دخلنا على كلامه تعالى في القرآن والحديث، أي من خلال المصدر النقلي لا من خلال النظريات والأعراف. فنجد أن للكلام شنو هو مصادر أربعة. أول شيء الكلام اللفظي، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ودلت أن الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ودلت هذا على نوع من الكلام بين الله جل وعلا وبين موسى من خلال إيجاد الكلام بمن؟ بالشجرة. كلام آخر كلام بالإيحاء، وهو عبارة عن هذا المصدر الثاني، وهو الكلام بالإيحاء، وهو عبارة عن إلقاء المعاني أو الألفاظ والمعاني في روع الأنبياء، وحتى شنو في الأولياء الإلهيين. وهذا الإيحاء طبعا إما بواسطة أو بلا واسطة، إما الله جل وعلا مباشرة يوحي أو شنو من خلال الملائكة المقربين. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، يعني شوف الكلام الإلهي، إلا وحيا، هذا الإيحاء، أو من وراء حجاب، هذا الثاني، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إلا وحيا إشارة إلى الإيحاء بلا واسطة، أو يرسل رسولا إشارة إلى الإيحاء بواسطة شنو؟ ملك الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن الإيحاء مباشر وغير، بواسطة وبدون، وكل منهما إيحاء. أو من وراء إيجاد، هو إشارة إلى مصداق آخر وهو إيجاد الكلام في الغير وفي المخلوقات، وإشارة إلى الكلام المسموع على الشجرة المباركة، إيجاد الكلام فيها، واضح إن شاء الله. وهذا قسم من الكلام، الكلام اللفظي إيجاد الكلام في الشجرة وفي المخلوقات، الكلام بالإيحاء وله إيحاء مباشر وغير مباشر. نفس وجود الأشياء فإنها آيات وأفعال تدل على الفاعل وتدل على الموجد المبدأ الخالق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وبالتالي عبر عن عيسى عليه السلام، المسيح عليه السلام عيسى، بأنه شنو كلمة الله، أنه شنو آية من آيات الله، فعل من أفعال الله، تدل على خصوصيات الفاعل من الإبداع من القدرة التي من خلالها أوجد عيسى من غير هذا. إطلاق آخر للكلمة. كذلك إذا جئنا إلى القرآن فنجد أنه الكلام يطلق والكلمة تطلق ويراد منها القضاء والقدر والحكم الإلهي. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، هذا القضاء والحكم الإلهي. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كلمة ربك يعني لفظ له حكم وقضاء، يعني تم قضاء الله، تم حكم الله على الذين فسقوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي الأمر، وبالتالي هنا يشير إلى قضاء الله وإلى حكمه. إذن الكلمة تطلق ويراد منها القضاء والحكم الإلهي، وتطلق ويراد منها الإيجاد والفعل، وتطلق ويراد منها الإيحاء، وتطلق ويراد منها الكلام اللفظي. وهذا يتطابق ينسجم مع نظرية الحكماء الشيعة الإمامية في مسألة الكلام الإلهي، في مسألة الكلام الإلهي. أمير المؤمنين كذلك سلام الله عليه يذكر، يقول يعني في حديث له سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول يعني على لسان، يقول لمن أراد كونه كن فيكون الله، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، يسمع، وإنما كلامه سبحانه وش قال فعل منه أنشأه ومثله. هذا يعني واضح بأن الكلام فعل من أفعال الله جل وعلا. واضح إن شاء الله. إذن الشيعة الإمامية قالوا بهذه المسألة، أول شيء أن كلامه حادث حتى لا يلزم من ذلك أن الله جل وعلا محل الحوادث باعتبار الكلام متبدل ومتركب، والحدوث الذي قالوا به الكلام يستدلون به بأدلة نقلية واضحة، وقالوا في الكلام ليس الكلام فقط اللفظي، وإنما هو لديه كلام تكويني وكلام إيجادي وكلام به مصداق القضاء والقدر والحكم. وبذلك يظهر أن الصواب من الآراء المتقدمة هي نظرية الحكماء. أما نظرية المعتزلة بينا أنها غير منطبقة على جميع المصادق، ولذلك هي صحيحة في الجملة لا بالجملة. وأما نظرية الأشاعرة فليس لها أثر في الكتاب العزيز. إذا أكو سؤال حول الكلام والنظريات الثلاث قبل ما نطبق العبارة، ماكو سؤال؟ واضح إن شاء الله المطلب؟ الفصل الرابع: الصفات الثبوتية الفعلية. إن صفات الله تعالى الفعلية هي تلك الصفات التي تنتزع في مقام فعله، وهي شنو؟ من مقام فعله سبحانه، وهي كثيرة، والذي نخصه بالبحث هنا أمران: التكلم والحكمة. حتى الصدق ما ندرس الصدق وذاكرة أو لا، يمكن يذكر الصدق في أخير المرجع. اي الصدق هم يذكر، المهم بس البحث يعني يتعلق بالتكلم والحكمة. فنقول: التكلم أجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة دليل نقلي على كونه سبحانه متكلما، ولكنهم اختلفوا في أمرين، أجمعوا واختلفوا. تفسير حقيقة كلامه تعالى، ما هو المراد من قضية الكلام؟ حدود الكلام وقدمه. لقد شغلت هذه المسألة بال العلماء والمفكرين الإسلاميين في عصر الخلفاء خلفاء الجور، وحدثت بسببه مشاجرات والصدامات دامية مذكورة في التاريخ تفصيلا، وعرفت بمحنة القرآن. فيلزمنا البحث والتحليل حول دينيك الأمرين على ضوء العقل والقرآن والمعتبر. فنقول: الأقوال في تفسير حقيقة كلامه تعالى. الأقوال التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة في هذا المجال أربعة: أولا ما اختاره المعتزلة، وهو أن كلامه تعالى عبارة عن أصوات وحروف غير قائمة به تعالى قياما حدوديا أو عروضيا، بل يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرائيل أو النبي أو غير ذلك. قال القاضي عبد الجبار: حقيقة الكلام الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وهذا كما يكون منعما بنعمة توجد في غيره ورازقا برزق يوجد في غيره، فهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل، كما في القاتل يقع القتل شنو؟ الضارب يقع على الخارج مو إلا التلبية. وهذا المعنى من الكلام هو الذي يسمى بالكلام اللفظي، وهو من صفات فعله تعالى حادث بحدوث الفعل. واضح إن شاء الله. نظرية الأشاعرة: يظهر من مؤلف المواقف اللي هو اللاهيجي اسمه أن الأشاعرة معترفون به وبأنه حادث. يقولون: الكلام اللفظي موجود وهو حادث، ولكنهم يدعون معنى آخر وراءه يسمونه بالكلام النفسي. قال الفاضل القوشجي في تفسير الكلام النفسي: إن من يورد صيغة أمر أو نهي أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غير ذلك يجد في نفسه معاني يعبر عنها بالألفاظ التي نسميها بالكلام الحسي، فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خده لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والإصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه عن السامع، وهو الذي نسميه بالكلام النفسي. وهذا المعنى من الكلام على فرض ثبوته وهو ليس بثابت يكون من صفات ذاته تعالى وقديم بقدم الذات، ولكنه ليس امرا وراء العلم التصوري او التصديقي، يعني وراء المعاني. نظريه الحكماء الثالث، ذهبت الحكماء الى ان لكلامه سبحانه مفهوما اوسع مجاز مما ذكره المعتزله من الكلام اللفظي، بل كلامه تعالى مساوق لفعله سبحانه، فكل موجود كما هو فعله ومخلوقه، كذلك كلام له تعالى كما هو فعله ومخلوقه، كذلك هو شنو؟ كلام له تعالى، ونسميه بالكلام الفعلي في مقابل الكلام اللفظي. توضيح ذلك، أن الغرض المقصود من الكلام اللفظي ليس إلا إبراز ما هو موجود في نفس المتكلم وما هو مصدور عن المخاطب والسامع. الكلام ليس إلا لفظا دالا على المعنى الذي تصوره المتكلم وأراد إيجاده في ذهن السامع، فحقيقة الكلام هي الدلالة والحكاية. ولا شك أن الفعلين أم بدلالة كما يدل على وجود فاعله، فهكذا يحكي خصوصياته الوجودية دالا على خصوصياته شنو الوجودية، وليس الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى ودلالة الفعل على الفاعل وعلى خصوصيات الفاعل، إلا أن دلالة الأول وضعي اعتباري، ودلالة الثاني تكويني عقلي، والدلالة التكوينية العقلية أقوى من الدلالة اللفظية الوضعية الاعتبارية. وعلى هذا فكل فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده الكلام وهو الحكاية والدلالة، من إبراز ما يكتنفه الفاعل في سريرته من المعاني والحقائق، يصح تسميته كلاما من باب التوسع والتطوير والمجاز. كلامه تعالى في القرآن، إن لكلامه تعالى في القرآن الكريم معاني ومصادقة ثلاثة نشير إليها. أول شيء الكلام اللفظي، قال سبحانه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. دلت الآية الكريمة على أنه تعالى نادى نبيه موسى عليه السلام وكلمه من طريق الشجرة، إما بإيجاد الكلام في الشجرة كما قال بعضهم، أو بأخذه حجابا وتكليمه من ورائه. ثمانية، الكلام بالإيحاء، وهو إلقاء المعنى فقط أو إلقاء المعنى واللفظ معا في روع الأنبياء وغيرهم من الأولياء الإلهيين، إما بلا واسطة أو مع الواسطة. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقوله إلا وحيا إشارة إلى الإيحاء بلا واسطة، وقوله يرسل رسولا إشارة إلى الإيحاء شنو؟ بواسطة ملك الوحي، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. كما أن قوله أو من وراء حجاب إشارة إلى الكلام المسموع. قدر أنه سبحانه أطلق لفظ الكلام على الوحي باسمين، وعد إيحاءه سبحانه تكليما له، فالوحي كلامه والإيحاء تكليمه، لأنه فعل يدل على من؟ على فاعل. ثالثا، نفس وجود الأشياء مصداق آخر، هناك آيات تدل على أن وجود الأشياء كلام له تعالى، ترى أنه تعالى يصف المسيح عليه السلام بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء، قال تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. القضاء والحكم الإلهي مصداق رابع، قد استعملت الكلمة في كثير من الآيات فيما قاله تعالى وحكم به، كقوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. فقال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: يقول لمن أراد كونه كون فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. فتحصل بذلك أن كلامه سبحانه في القرآن لا ينحصر في الكلام اللفظي وفي هذا المصداق، كما لا يكون منحصرا في الكلام فعلي، بل هناك قسمان آخران سميا بالكلام، أحدهما الوحي وثانيهما قضاءه تعالى وحكمه. الظاهر نستطيع أن نرد الثالث والرابع إلى الفعلي. نعم يمكن، أي بل وقال نعم يمكن إرجاع هذين القسمين إلى الكلام الفعلي، بلحاظ أن الإيحاء والقضاء أيضا من أفعاله سبحانه، وبالتالي يعني يكون مصداقان حصريان للكلام. وبذلك يظهر أن الصواب من الآراء المتقدمة هو نظرية الحكماء، وأما نظرية المعتزلة فهي غير منطبقة على جميع مصاديق كلامه سبحانه، وإنما هو قسم قليل. وأما نظرية الأشاعرة فليس لها أثر في الكتاب العزيز، فالمعتزلة أصابوا في جهة وأخطأوا في جهة أخرى، أصابوا في جعل كلامه تعالى من صفات أفعاله حادث، وأخطأوا في حصره في الكلام اللفظي، ولكن الأشاعرة أخطأوا في جهتين، في حصر الكلام الفعلي في الكلام اللفظي. هذا واحد، قالوا فقط مصداق واحد وهو الكلام اللفظي، وفي ادعاء قسم آخر من كلام سموه بالكلام النفسي وجعلوه وصفا ذاتيا له تعالى. إلى هنا تم الكلام في تفسير حقيقة كلامه تعالى وتحليل الآراء المطروحة في هذا المجال. كم دخلكم قائمة؟ ها؟ واضح إن شاء الله هذا المطلب؟ إذن وصف الكلام، يعني بسرعة هاي المقام، وصف الكلام عند الأشاعرة أثبتوا أن لله تعالى كلاما، ولكن كلامه قديم وهو من صفات الذات بخلاف المعتزلة والإمامية، فهو عندهم من صفات الفعل وهو شنو؟ حادث. ثانيا أن تفسير كونه سبحانه متكلم لا ينحصر في الآراء الثلاثة المنقولة عن الأشاعرة والعدلية، أي المعتزلة والإمامية والحنابلة، بل هناك رأي رابع أيدته البراهين الفلسفية وأوضحته النصوص القرآنية، وهو أن العالم بجواهره وأعراضه فعله، وهو الكلام شنو؟ الفعلي. ثالثا أن الطريق إلى ثبوت هذه الصفة عند الأشاعرة يقولون نحن بالعقل نثبت هذا، وعند العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة هو النقل والسم. والآية التي تثبت المطلب بقوة بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وكذلك الآيات الأخرى التي تثبت أن الكلام، طبعا هذا الكلام اللفظي، وأكو شنو مصداقين قلنا منه بين الكلام الفعلي باعتبار الإيحاء والقضاء، إنهم شنو من الفعل. إذن ملخص الكلام يعني في المطلب أول شيء أن الكلام حادث وليس بقديم، ثاني شيء أن للكلام يعني عنوانين رئيسيين، الكلام اللفظي والكلام الفعلي، وكلاهما حادث أم قديم؟ وكلاهما حادث. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.